جنانه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من برنامجكم رحلة كتاب، وسيكون حديثنا في هذه الحلقة بإذن الله حول كتاب من أهم كتب السنة النبوية ومن أعظم مصادر فقه الصحابة والتابعين، وهو كتاب مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. وضيفنا هو صاحب الفضيلة الشيخ حمد بن عبد الله الجمعة أستاذ العلوم الشرعية، حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يحييكم ويسلمك.
أيها الإخوة المشاهدون، في البداية نريد أن نتعرف على شيء من سيرة الإمام بن أبي شيبة رحمه الله تعالى، فابقوا معنا في هذا التقرير.
هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان المشهور بابن أبي شيبة، الإمام العلم الثبت النحرير سيد الحفاظ. ولد رحمه الله سنة 59 و100 في مدينة الكوفة، وأقبل على حلقات العلم منذ نعومة أظفاره، ينهل من معين العلم ويتلقى عن جهابذة العلماء. قال محمد بن العلاء الجرجاني: سألت أبا بكر متى سمعت من شريك؟ قال: وأنا ابن 14 سنة، وأنا يومئذ أحفظ مني اليوم. وهو من بيت علم، فالحافظ عثمان بن أبي شيبة أخوه، والحافظ إبراهيم بن أبي بكر هو ولده، والحافظ أبو جعفر محمد بن عثمان هو ابن أخيه، فهم بيت علم، وأبو بكر أجلهم. قال يحيى الحمداني: أولاد ابن أبي شيبة من أهل العلم، كانوا يزاحموننا عند كل محدث. وهو من أقران أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني في السن والمولد والحفظ، وكان بحرا من بحور العلم، وبه يضرب المثل في قوة الحفظ. وقد تتلمذ رحمه الله على مشايخ كثر، منهم شريك بن عبد الله قاضي الكوفة، وأبو الأحوص، وابن المبارك، وسفيان بن عيينة، وجرير بن عبد الحميد وطبقتهم. حدث عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم. قال عمرو بن علي الفلاس: ما رأيت أحدا أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة. قدم علينا مع علي بن المديني فسرد للشيباني 400 حديث حفظا وقام. وقال الإمام أبو عبيد: انتهى الحديث إلى 4: أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني. وله رحمه الله مؤلفات كثيرة، منها المصنف، المسند، كتاب الإيمان، التاريخ، الأحكام والتفسير، السنن في الفقه. توفي الإمام بن أبي شيبة رحمه الله في بغداد سنة 35 و200 عن نيف 80 عاما رحمه الله تعالى.
أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى. بداية فضيلة الشيخ، بودنا أن تلقي الضوء على كتاب، على معنى كلمة المصنف، يعني ما الفرق بينها وبين السنن أو المسانيد والجوامع نحو ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن سار على درهم وارتضى أثرهم وارتضى سبيلهم إلى يوم الدين، أما بعد. فالمصنف نوع من التأليف في السنة النبوية. هناك كتب تسمى السنن، هناك كتب تسمى المسانيد، هناك كتب تسمى المعاجم وغيرها. ومن هذه الاصطلاحات التي جرى عليها الحديث ما يسمونها بالمصنفات، والمقصود بها تلك الكتب التي تجمع المرويات بالأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم، وتسوق هذا بالأسانيد وترتبها على الأبواب الفقهية. هذا باختصار كلمة المصنف، وهي تهتم بالآثار أكثر من اهتمامها وعنايتها ب الحديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. هناك مصنف غير مصنف ابن أبي شيبة؟
نعم، يوجد مصنفات كثيرة قبل ابن أبي شيبة وبعده.
نعم.
ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى مسبوق، سبقه إلى ذلك بعض شيوخه، نعم، وكيع وشيوخ شيوخه كسفيان وغيرهم، كانت توجد مصنفات قبل ابن ابي شيبه وبعد ابن ابي شيبه ايضا وجدت مصنفات.
الذي وصل الينا منها شيخ؟
وصل منها القليل الحقيقه، وصل منها مصنف عبد الرزاق، وصلنا ايضا مصنف سعيد المنصور ناقصا لكن طبعت قطع منه، ووصلنا كذلك مصنف ابن ابي شيبه. هناك مصنفات سمعنا عنها الشيء الكثير ولكنها لم ترى النور ولا ندري عنها شيئا، كمصنف بقي بن مخلد وكذلك مصنف وكيع وغيرها.
مصنف البقي غير المسند؟
نعم غير المسند. بقي رحمه الله تعالى وكتب عظيمة لكن لم يصل منها إلا قطعة يسيرة من كتابه في الكوثر.
جيد. طيب الشيخ الكتاب يعني ضخم، كتاب المصنف يعني طبع في قرابة 20 مجلد، فبودنا ابتداء لو تعطينا يعني فكرة مختصرة عن الكتاب.
نعم، كتاب ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى كما أسلفت قبل قليل ينطبق عليه وصف المصنف، فهو كتاب حديثي يجمع الأحكام وأيضا غير الأحكام في العقائد وفي الرقائق وفي الآداب وفي التاريخ وفي السير وفي مسائل كثيرة جدا مما يطرق أهل العلم، ورتبها على الكتب الفقهية الموضوعات، وأورد فيها الآثار والأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد، وهذه الأسانيد فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، وفيها أيضا هذا الضعيف أيضا درجات متفاوتة. وابن أبي شيبة رحمه الله تعالى التزم نهجا لم يبينه في مقدمة كتاب، لأنه لم يكتب مقدمة أصلا على طريقة المتقدمين، ولكن من خلال مطالعة الكتاب وسبره يمكن معرفة هذا المنهج، والحمد لله أنه وصلنا إلى شيء من معرفة ذلك.
جميل. طيب الشيخ الكتاب يعني وصلنا بروايات، لكن قبل أن تذكر هذه الروايات ما معنى يعني هذا؟ كيف يعني يصلنا الكتاب بروايات؟
نعم، هذه طريقة المتقدمين في التأليف.
نعم.
وأنه لم تكن عندهم المؤلفات تصل إلينا، تصل إلى القراء كما يقال أو إلى الجمهور كما هو حاصل اليوم. المؤلف يكتب الكتاب ثم يبعث به للناشر والناشر المطبعة ثم ينزل السوق كاملا كما كتبه مؤلفه. هذه الطريقة الحديثة، لكن الطريقة المتقدمة عند السلف كانت الكتب تروى بالرواية، الشيخ يقرأ الكتاب على تلاميذه، تلاميذه يروونه عنه بالأسانيد، يقول سمعنا هذا الكتاب كله عن المؤلف فلان، ثم تلاميذ التلاميذ يأخذون عنهم، وهكذا في سند يطول ويعتبرون هذا السند هو نسب الكتاب، ولا يمكن أن يقبل في الزمن السابق من أي شخص يدعي كتاب إلى عالم من العلماء إلا بسنده، قال ما سندك أو ما نسبتك ألا تثبت صحة هذا الكتاب. فكتابنا بشيبة رحمه الله من هذا القبيل، رواه العلماء وتداولوه بعدة روايات.
طيب كيف
الروايات؟
نعم.
رواية ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى مشهور عند العلماء أنه يروى من طريقين، طريق يسمى طريقة المشارقة أو رواية المشارقة، والطريقة الأخرى طريقة المغاربة عند أهل المغرب. فأما طريقة المشارقة فهذه قد اندرست ولا نعرف عنها شيئا، اللهم إلا أنه وصلنا رواية لها منقطعة، منقطعة الإسناد بل معضلة. وهذه الرواية ذكرها الشيخ الحبشي في كتابه الدليل المشير، سنده إلى زكريا الأنصاري إلى ابن البنا الحنبري، ولكن ابن البنا بينه وبين ابن أبي شيبة مفاوز تحتاج إلى رجلين على الأقل، فهو معضل السند. فهذه الرواية منقطعة. أما الرواية الأخرى وهي الرواية الموصولة إلى ابن أبي شيبة فهي من طريق المغاربة، وهذه انفرد بها الإمام الكبير الجهبذ بقي بن مخلد رحمه الله تعالى عن ابن أبي شيبة، وعن بقي رواه عبد الله بن يونس القبري القرطبي وهو أشهر من رواه، ويوجد غيره أيضا، وتكلمنا عن هذه الروايات في تحقيقنا الكتاب المصنف ابن أبي شيبة وبيناها.
بقي بن مخلد أدخله الأندلس.
نعم، بقي بن مخلد جاء به من المشرق.
نعم.
من الكوفة والعراق عموما، ودخل به إلى الأندلس هناك، وأحدث ضجة كبيرة حينما وصل إلى المغرب إلى الأندلس هناك، حيث أن البلاد هناك كانت تفتي في المذهب المالكي فقط، فجاء بقي بهذا الكتاب الذي فيه أقاويل الصحابة والتابعين، فأحدث بلبلة عند الفقهاء هناك، ثم رفع أمره إلى الخليفة الأموي عبد الرحمن بن الحكم، فلما نظر في هذا الكتاب وكان رجلا محبا للعلوم ومن أهل العلم، نظر إليه وتصفحه، كان الفقهاء المتعصبون الجامدون يظنون أن الخليفة سيحكم بإفناء هذا الكتاب، فلما نظر فيه وسره ما فيه من الأسانيد والآثار قال هذا كتاب لا تستغني خزانتنا عنه، فأمر بنسخة منه في مكتبة الخليفة. نعم، هذه الرواية التي بقيت عندنا ورويت من أسانيد كثيرة إلى اليوم وهي تروى، ومن أشهرها ما يروى من طريق ابن بشكوال رحمه الله تعالى. ابن حجر العسقلاني يرويها إلى ابن بشكوال بسند إلى ابن بشكوال، وابن بشكوال يرويها عن الباجي عن أبيه عن عبد الله بن يونس عن بقي عن ابن أبي شيبة. هذه الرواية التي بأيدينا الآن.
الروايات الأخرى ليست موجودة.
الرواية الأخرى توجد هناك روايات مجزأة، هذه الرواية كاملة المصنف كاملا.
لا كاملة ما فقط
لا أعرف إلا هذه الرواية، بحثنا في كتب الأسانيد في كتب الأثبات.
يعني هذا كتاب مشرقي حفظه لنا المغاربة.
نعم، هذه من فضائل المغرب على المشرق، مع العادة أن يكون العكس، أن المغرب يطلبون العلم عند أهل المشرق وينقلون عنهم ويكونون عالة عليهم، لكن في هذه المسألة كان أهل المغرب هم أهل الفضل على أهل المشرق في حفظ كتاب المصنف لابن أبي شيبة رحمه الله. يوجد روايات كما ذكرت قبل قليل مفرقة لبعض كتب ابن أبي شيبة، ككتاب التاريخ، كتاب الأوائل، كتاب الأدب،
وهي موجودة في،
وهذه الكتب موجودة في المصنف ابن أبي شيبة معه، ولكنها وردت من روايات أخرى مستقلة لهذا الكتاب على حدة.
جميل، أحسنتم فضيلة الشيخ. طيب شيخنا، أهمية المصنف يعني ما قيمته بين كتب أهل العلم؟
تكمن قيمة المصنف ابن أبي شيبة في معرفة محتواه، لذلك العلماء رحمه الله تعالى عرفوا قدر هذا الكتاب واثنوا على مؤلفه واثنوا على المؤلف على الكتاب ومؤلفه. فالمؤلف مشهور بسعة حفظه ورحمه الله قوته في العلم، وشهد له بذلك شهادات كثيرة. وكذلك الكتاب الذي اطلع عليه من أهل العلم عرفوا قدره، حتى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كلمة المشهورة في مصنف ابن أبي شيبة، قال صاحب المصنف الذي لم يصنف مثله لا قبله ولا بعده. وحسبك بهذه الكلمة من إمام مثل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقولها في كتاب المصنف لابن أبي شيبة. فما هو السبب في أن مصنف ابن أبي شيبة حاز على هذه المرتبة وهذا الثناء العطر؟ أقول لعدة أمور. أولا موضوع هذا الكتاب كما سبق بينا في الآثار عن الصحابة والتابعين وبعدهم في الفقه، الفقه في الدين أعظم ما يتقرب به إلى رب العالمين، وإذا حوى الأمر فقه الصحابة والتابعين فإن هذا من أعظم ما يطلب من العلم. وقد بيّن ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين وكذلك البيهقي في المدخل وغيرهما فضل الرجوع إلى أقوال السلف من الصحابة والتابعين في كل المسائل الفقهية. الأمر الثاني حجم هذا الكتاب، فهو كتاب كبير ليس من الكتب الصغيرة الأجزاء الصغيرة. يقول ابن خير أنه يقع في 90 جزءا حديثيا، الجزء الحديثي عند المتقدمين نحو 10 أوراق.
من القائل
ابن خير في كتاب الفارس الشبيلي. نعم، يقع في 90 جزءا حديثيا، وهذا يعادل نحو نصف المسند، نصف المسند من حيث التجزئة. والكتاب ضخم مليء بالأبواب، تبويبات عظيمة تدل على فقه هذا الإمام، حيث بين رأيه في كثير من المسائل في هذه التبويبات وترتيبه إياها. بلغت الأبواب فيه أكثر من 5500 باب. كذلك الكتب التي فيه جمعها في حدود أو قريبة من 40 كتابا، كل كتاب مبوب. فجمعنا يعني ما وصلت إلى عدد الأبواب فكانت هذه النتيجة. الآثار عددها قريبا من 40,000 أثر، 39 وكسر.
يعني أكثر من الحديث المرفوعة.
هذه كل ما لا 40,000 يشمل الجميع.
ولكن أيهما أكثر؟
ولكن الأكثر فيه هي الآثار. نعم، وقد قمنا بإحصائية للإجابة عن هذا السؤال.
جميل.
يعني الآثار الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار الموقوفة على الصحابة، والآثار المقطوعة على التابعين. فكم نسبة كل واحد منها؟ فكانت الإحصائية تقريبية. فجاءت الآثار المقطوعة على التابعين نحو النصف، 50% تقريبا. أقوال الصحابة الصحابة رضي الله عنهم نحو الثلث، يعني نحو 30%. الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحو السدس، يعني نحو 15% تقريبا. هذا يدل على الكتاب متنوع فيه من كل هذه الأمور، من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة والمقطوعة عن السلف.
شيخنا بالنسبة للصحة والضعف ما حاله هذا الكتاب؟
المؤلف رحمه الله تعالى لم يلتزم في كتابه انتقاء الصحيح، بل إنه على عادتهم في هذا يذكرون كل ما روي في هذا الباب، خاصة أن الكتاب في الجملة يتكلم عن الأحكام، في الأحكام وفيها أيضا أبواب أخرى، ففيه الأحاديث الصحيحة من أعلى درجات الصحة، سواء الحديث المرفوعة أو الموقفات على التابعين، وفي كذلك الأحاديث الحسان، وهذه غالب الكتاب، وفيها أشياء ضعيفة بل هو كثير، لكن الضعف الموجود في المصنف بن أبي هيبة قابل للانجبار، الضعف الذي يرويه للعلم كالضعف الموجود في سنن أبي داود والترمذي، فإنه ليس ذلك الضعف الشديد الذي ينحط عن القبول والاستدراك والجبر، كلا، وإنما هو ضعف مقبول عموما.
لكن هو يذكر السند يعني ويحيل القارئ عليه، يعني هذا عذر له أنه لا يصحح ويضعف.
نعم، هذه حجة كل من أسند عند السلف رحمه الله تعالى، أنهم ما كانوا يلتزمون بالصحة إلا إذا نصوا على ذلك، كالبخاري رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحة اشترط الصحة فلذلك اقتصر عليه، أما غيره من لم يقتصر فإنهم كانوا يكتفون بإبراز السند، ومن أسند فقد حالك وبرئت ذمته، فعليك أن تدرس هذا السند، وهو يقول لك الآن عندك هذا السند، عندك رجاله، ادرسهم وعرفهم ثم احتج به ما يصلح منه وما لا يصلح. ثم الضعف ليس مبررا أو مسوغا للرد مطلقا، لأن هذا الضعف قد يكون مقبولا في بعض الأبواب كالترغيب والترهيب، وقد يكون الضعف يسيرا مندرجا تحت أصل عام فيقبل أيضا عند جمهور العلماء، وقد يكون قابلا للانجبار وله طرق تقويه لم يذكرها المؤلف فيصلح حينئذ،
قد يكون أولى من الرأي المجرد.
لا شك أن هذه طريقة الحديث، أهل الحديث ما كانوا يحبون التوسع في الآراء والقياس، وكما ذكرت وعبرت بأنها الرأي المجرد، إنما كانوا يفضلون الاعتماد على الآثار. الآثار
طيب، العوالم والنوازل في الكتاب، هل الكتاب أسانيده عالية؟ قبل هذا يا شيخ، ما المراد يعني بالعوالي والنوازل؟
نعم، العوالي هي الأسانيد القليلة الرجال، الأسانيد التي يقل رجالها، يعني تكون الواسطة بين المؤلف والنبي صلى الله عليه وسلم، أو بين القائل من التابعين من الصحابة والتابعين، يكون قلة، كل ما قل فالعلو مطلب، العلو علو السند مطلب عند علماء الإسلام من قديم.
ويحيى بن معين يقول قيل له ما تشتهي، قال بيت خال وإسناد عالي.
صحيح، عند مرض الوفاة. صحيح، قال هذه العبارة التي تدل على أهمية الإسناد العالي عندهم رحمه الله، لأنه يقل الخطأ في الإسناد العالي. فيوجد في مصنف بن أبي شيبة عوال كثيرة، وهذه العوالي غالبها ثلاثيات، يعني بين ابن أبي شيبة والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال، أو بينه وبين الصحابي الذي يقول هذا الأثر أحيانا ثلاثة رجال، كثير هذا. ولكن ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى يعتبر مطابقة أتباع 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 التابعين، يعني متوفى سنة 235 من الهجرة، فالوضع الطبيعي أن يكون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة أو خمسة رجال، فيوجد عنده مع ذلك علو ثلاثة رجال، وهذه الثلاثيات كثيرة جدا في مصنف ابن أبي شيبة. لكن الثنائيات لم أقف على حديث يعني ثنائي عنده، وأما النوازل فهي قليلة عنده، يعني الأسانيد التي يطول رجال يكثر رجاله فيطول السند فهذه قليلة. ومنها على سبيل المثال فيما يحضرني أثرا أورده إلى الإمام الشعبي، وهو من التابعين أو من صغار التابعين الإمام الشعبي، فجعل بينه وبين الشعبي أربعة رجال، وهذا يعتبر نزول في الإسناد، كان ينبغي أن يكون بينه وبين الشعبي رجلين أو رجل أو رجلين، فأما أن يكون أربعة رجال فهذا نزول في الإسناد ولا شك، لكن هذا قليل قليل، لأنه كان رحمه الله تعالى حافظة وصاحب علم وعنده أسانيد تغني عن هذا النزول.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، نريدك تحدثنا أيضا عن مزايا الكتاب وعن عيوبه، لكن بعد هذا الفصل. أيها الأخوة المشاهدون، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
هذا كتاب فاض في أقراره، يسبي العقول بكشفه وبيانه.
سنعود الأحكام نزوره حتى ننتفع.
أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. وقفنا فضيلة الشيخ في سؤالكم عن مزايا الكتاب وعن بعض المآخذ عليه،
نعم. بالنسبة لمصنف ابن أبي شيبة كغيره من الكتب الأخرى عمل بشري لا يخلو من الزلل والخطأ، وأيضا فيه مزايا وحسنات كثيرة جدا لا يجوز للمنصف أن يتجاوزها، والعدل والإنصاف إذا كنت في ميزان التقييم أن تذكر الكفتين جميعا، أن تبين ما له من الحسنات وما له من السيئات. فمصنف ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى حوى حسنات كثيرة، وأيضا انتقدت عليه بعض العيوب، وأنا حتى لا أطيل على الإخوة المشاهدين واسترسل كثيرا في ذكر هذه الحسنات والسيئات، في مقدمة تحقيق من الكتاب اختصرت هذه النقاط اختصارا، فلعلي أشير إليها
شذرات فقط.
شذرات لا أطيل فيها أكثر من ذلك. فأولا بالنسبة لحسناته، فأولا سعته وشموله لآثار السلف، ثانيا علو أسانيده في الجملة كما قلنا قبل قليل، ثالثا كثرة الصحيح فيه إلى جنب ما رواه كله، إذا قرناه في الأشياء كلها يكون الصحيح نسبة أعلى، الرابع دقته في عزو الأقوال لأصحابه ودقته في ضبط ألفاظ الرواة، وهذا ظاهر ولكن لا نستطيع في مثل هذه الحلقة أن نمثل لهذه الأمثلة لأن هذه تهم المختصين أكثر، وتوجد لها يعني دراسة مميزة يمكن الرجوع إليها.
يعني هي فائدتها الأولى للفقيه ليس كذلك؟
للمختص في الفقيه والمحدث كذلك. أيضا انفراده رحمه الله تعالى بكتب لم توجد عند غيره، انفرد بكتب يكاد ينفرد بها عن بعض المحدثين، وهذا من ابداعاته رحمه الله. لا يريد قولا بلا إسناد إلا في بعض المواطن علقها، كثرة الأبواب فيه ودقته، وهذا الدليل على فقه رحمه الله، شرحه بعض المفردات الغريبة وإن كان هذا نادر لكنه يدل على معرفة بلغة العرب، عنايته إلى حد كبير ومتابعته الشواهد، إذا أورد أثرا ضعيفا أو حديثا ضعيفا فإنه يتبعه بعض الطرق التي تقويه، لا يكرر الأثر في الكتاب غالبا إلا لزيادة فائدة في متنه أو سنده، وهذا تشبه طريقة تلميذه البخاري، وكأن البخاري رحمه الله أخذها منه، البخاري استفاد من شيخه ابن أبي شيبة في بعض المسائل. إدراجه
تقطع الحديث.
نعم تقطع الحديث أيضا، هذه ميزة عند ابن أبي شيبة أن يقطع الحديث بحيث أنه يقتصر على محل الشاهد منه. إدراجه بعض الجرح والتعديل في بعض الروايات وإن كان قليلا لكن وجد له جرح وتعديل مبثوث في الكتاب، تقطيعه المتون حسب الأبواب وتكريره، هذه كلها حسنات لابن أبي شيبة. أما العيوب فمنه يعني عيوب لا بأس أن نذكر بعض العجب. أولا بعثرت بعض الأبواب، يعني تجد الكتاب الواحد يحتوي على عشرات ومئات الأبواب ولكن هذه الأبواب مبعثرة، تحاول أن تضمها وتجعلها في موضع واحد أحيانا تجد صعوبة وأحيانا تكون سهلة، لكن هذه تحسب على الكتاب. أيضا تكرار بعض الأبواب، أحيانا يكرر بعض الأبواب في أوله وفي آخره. أيضا افتقاده بعض الكتب التي ما كان ينبغي أن تفقد من مثل هذا الكتاب العظيم، يعني مثلا على سبيل المثال كتاب العلم لم يفرد للعلم كتابا، ومثل هذا الكتاب العظيم هو كتاب مصنف كان ينبغي أن يكون لا فيه كتاب يعني يبين فضل العلم وأهميته،
لكن ربما الأحاديث فضل العلم مبثوثة في
نعم أحاديث متفرقة في أبواب مثل ما ذكرت. نعم يعني مثلا لم يورد للاعتكاف، لم يبوب للاعتكاف بابا ولا كتابا، لكن أحاديث الاعتكاف مبثوثة في بعض الكتب الأخرى. كذلك في بعض المسائل الرضاع لم يجعله كتاب مستقل ولا باب مستقل، ولكنه في كتاب النكاح بث كثيرا أو بعض أحكام الرضاع.
يقول شيخنا هذه الأمور ربما تستدرك بفهرس مثلا يصنعه.
نعم هذه دور المحقق أن يساعد القارئ في الوصول إلى هذه الأمور. أيضا من الأمور التي تنتقد على الكتاب إيهام الرواة، يعني يجمل، والسبب معرفة بالرواة، لكن نحن في هذه الأزمان والله المستعان قد نجهل بعض الرواة، وقد يكون الرجلان أو الثلاثة في طبقة واحدة في اسم واحد فيبهمه المؤلف فتحتار في معرفة من هو، فيحتاج إلى مزيد من البحث. اختصار الشديد المتون أحيانا يعني يربك الطالب العلم أو الباحث. عدم الاهتمام بتسمية الكتب أو بعض الكتب مما دفع بعض النساخ لأن يجتهد، وهذا لاحظناه في بعض الكتب لم يصنفها لم يسميها المصنف رحمه الله، فدفع هذا بعض النساخ إلى أن يجتهد ويسموها
مميزة هذه.
نعم معروفة
حتى لو أراد أحد يستخرج من نعم فقه الإمام ابن أبي شيبة
في طبعتنا للمصنف. نعم بينا هذا أن هذه التسمية غير موجودة في الأصل ولكن موجودة في آخر الكتاب، مشعر أن النساخ هم الذين قاموا بذلك. نعم أيضا عدم الالتزام بمنهج ثابت في ترتيب الأقوال داخل الباب، فأحيانا يعني له عدة طرق لم يلتزم فيها بطريقة واحدة. عدم الاهتمام بإثبات الفروق بين الروايات كما يوجد عند مسلم رحمه الله تعالى، هذه لا فائدة وإن كانت أقل لكنها محسوبة عند الحديث. عدم المناقشة والترجيح، وهذا مما يعذر فيه لأن الكتاب كتاب حديثي وليس كتابا فقهيا. قلة الأحاديث المرفوعة وهذا أيضا يعذر فيه لأن الكتاب في الأصل يهتم بالآثار الموقوفة وليس الأحاديث المرفوعة. عدم كتابة مقدمة للكتاب توضح منهجه فيه، وهذه على طريقة المتقدمين فيحذر فيها رحمه الله. هذه أهم الحسنات والسيئات التي وقفت عليها فيها.
يعني كان أكثرها يا شيخ خاصة المؤاخذات أكثرها أمور تعود شكلية يعني.
نعم
صح التعبير
يعني صحيح
الترتيب وكذا،
خاصة للشخص الذي عنده مران وتمرس في التعامل مع كتب السلف يرى أن هذه أمور ليست ذات بال.
ما حال الزوائد يا شيخ في الكتاب؟ هل زوائد على كتب الستة كثيرة؟
نعم ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى له زوائد على الكتب الستة، ولكن هذه الزوائد ليست كثيرة جدا من حيث الأحاديث المرفوعة.
مرفوعة
من حيث الأحاديث المرفوعة له زوائد، ولم يعتني بجمعها أحد فيما علمت. الزوائد الموجودة في مصنف ابن أبي شيبة لم يعتني بأحد من المتقدمين. أما كتاب الآخر وهو المسند فاعتنى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بزوائده في كتاب المطالب العالية، أدرجها مع كتب العشرة التي أوردها في المطالب العالية وبينها، وغالبا هي موجودة في المصنف. لكن أيضا هناك حديث موجودة في المصنف وليست في المسند، ولذلك اتجه مجموعة من الباحثين من حملة الماجستير والدكتوراه أصحاب الدراسات العليا في جامعة الإمام واعتنوا بزوائد ابن أبي شيبة، وأخذ هذا الموضوع في 5 رسائل علمية وحققت كلها. ولكن نرجو
لأحاديث المرفوعة فقط.
نعم فقط اختص بالأحاديث المرفوعة، وبلغت هذه الزوائد نحو 570 حديثا، هذه فقط الموجودة في المسند، وأظنها في المصنف سوف تكون أكثر من هذا بكثير، وليت الإخوة يخرجون يعني عملهم حتى يمكن الحكم عليه بدقة.
طبعا زيادة على كتب الستة فقط.
نعم على كتب الستة. لا على كتب الستة. نعم.
طيب إذا أفهم من هذا أن الموقوفات والمقطوعات كثيرة هي الزيادة.
نعم كثيرة جدا، ينفرد بها رحمه الله تعالى بالنسبة للموقوفات والمقطوعات التي عند ابن أبي شيبة، فكانت تجزم أن بعض الأثار لم يخرجها سوى ابن أبي شيبة، وذلك لأنه اعتنى بهذا الجانب. ولكن أيضا يوجد من ينقل عنه، يعني تجد مثلا ابن المنذر في الأوسط، ابن حزم في المحلى، الطبراني في المعجم الكبير يذكرون من هذا الأثر، لكن في نهاية الأمر يلتقون عند ابن أبي شيبة إما عنده أو عند شيخه فيرجعون إلى نفس الأثر.
جميل.
وربما فرد رحمه الله بأثر لم توجد عند غيره ولا يستغرب ذلك.
جميل. من باب الزيادة يا شيخ في البيان، يعني في بيان الكتاب وطريقته ومزاياه، نريد تعقد مقارنة يسيرة بينه وبين مصنف عبد الرزاق رحمه الله.
نعم مصنف عبد الرزاق لا شك أنه من الكتب المهمة في المصنفات، وهذه المقارنة مهمة جدا، وقد قام بها الشيخ محمد الرواس قلعجي رحمه حفظه الله تعالى قديما في دراسة نشرها في مجلة حضارة الإسلام بدمشق في حدود سنة 1396 من الهجرة. هذه مجلة علمية قديمة فنشر هذه الدراسة، وقد نقلنا هذه الإحصائية وهذه المقارنة بنصها إلى طبعتنا في المقدمة نستفيد منها. وبعد المقارنة خرجت بعدد من النقاط، أولها أن مصنف ابن أبي شيبة من حيث الحجم أكبر، أكبر بكثير. فمصنف ابن أبي شيبة نصوصه بلغت قريبا من 40,000 نص، بينما عبد الرزاق بلغت نحو 19,000، يعني النصف تقريبا. هذا من حيث الحجم. ثانيا من حيث طبيعة المسائل، ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى اهتم أكثر ما اهتم بفقه أهل العراق وحديثهم، بينما عبد الرزاق يغلب عليه الاهتمام بفقه أهل الحجاز فيكثر من الرواية عنهم. أيضا عبد الرزاق رحمه الله تعالى يهتم بسرد المتن غالبا كاملا، أما ابن أبي شيبة فإنه يقتصر على الشاهد. هذه الحقيقة من أهم المسائل، لكن أيضا توجد أمور أخرى كعناية ابن أبي شيبة رحمه الله بالترتيب بشكل أدق وتكثير الأبواب. هناك أيضا كتب عند ابن أبي شيبة ليست عند عبد الرزاق، وهي تعتبر أكثر مما عند عبد الرزاق وليس عند ابن أبي شيبة،
والعكس أيضا
والعكس لكنه قليلة.
عبد الرزاق أسبق.
نعم
عبد الرزاق أسبق، يعني أسانيده أعلى. وابن أبي شيبة من جهة أخرى أفاد منه.
نعم أفيد منه أكثر. صحيح
واستفاد منها
لأنه بعده. وهذه من الأعبار التي نعتذر بها لعبد الرزاق رحمه الله تعالى أنه من الطبيعي أن المتأخر يستفيد من المتقدم. ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى استفاد من عبد الرزاق واستفاد من شيخه وكيع في مصنفه واستفاد أظن من مصنف سفيان اطلع عليه أو جامع سفيان. فمن اللغة الطبيعي أن كل من تأخر يستفيد من قبله ويزيد عليه فيكون أفضل.
تقطيع الحديث يا شيخ أيضا أخذه ابن أبي شيبة أظن من عبد الرزاق أليس كذلك؟
عبد الرزاق لا يقطع كثيرا يقطع
موجود عنده
موجود عنده ولكن عند ابن أبي شيبة بشكل أوضح لأن عبد الرزاق أحيانا تجد الأثر وافيا أحيانا ينقل أثر في باب يمكن نصف صفحة والشاهد منه سطر واحد. ابن أبي شيبة لا يعمل هذه الطريقة إنما يقتصر على هذا السطر ويترك الباقي يترك يهمه في المقام الأول الشاهد المتعلق بالله.
ذكرتم شيخ في ثنايا حديثكم كتاب المسند لابن أبي شيبة.
نعم.
هل هو موجود مطبوع كامل وما الفرق بينه وبين المصنف؟
المسند ابن أبي شيبة هو أحد ثلاثة كتب هي من أشهر مؤلفات ابن أبي شيبة. ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى كما قال الحافظ الذهبي صاحب المصنفات الكبار ثم ذكر منها التفسير والمصنف والمسند.
بالمناسبة شيخ عفوا
نعم
يعني يقول صاحب المصنف هذا كبار وابن حزم رحمه الله في المحلة يقول الكتب المتداولة عند صبيان المحدثين وذكر منها مصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة.
نعم.
يعني ما تفسيركم لهذا؟
تفسير علو الهمة. علو الهمة عند السلف رحمه الله تعالى حيث يعتبر مثل هذه الأمور مثل ما ذكرت يدرسها صبيان المكاتب وفي زماننا ما يطلع عليها إلا المختصون. الله المستعان. وهذا يدلك على الفرق الكبير بيننا وبينهم والله المستعان. أرجع إلى المسند. نعم. مسند ابن أبي شيبة كتاب عظيم في الأحاديث المرفوعة يشبه المسند الإمام أحمد اقتصر فيه على الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورتبه على المسانيد على طريقة أهل الحديث ولا يقطع على طريقة المصنف بل يورد المتن كاملا ولكن للأسف أن هذا الكتاب لم يصلنا كاملا وإنما وصلنا قطع منه والآن طبعت منه قطعتان ولازال الباقي مجهولا وعندي أمل أنه لازال موجودا حيث أن بعض المتأخرين اطلع عليها وذكر ذلك وحدثني أحد الإخوة أنه في تركيا على سبيل المثال يوجد فيها أكثر من مليون ذكرات فارس زكين أكثر من مليون مخطوط لم يفهرس الكتب الفارس والكتب التي نراها حتى الآن كلها يقول قرابة 100,000 فقط الذي فهرس بينما 900 أو قريب من مليون لم يفهرس من كتب الحديث فأظن المسند مع هذه المطمورات التي المجاهيل التي ندري عنها. الحاصل أن هذا المسند من كتب أبي شيبة العظيمة ولكن عند المقارنة بينه وبين المصنف أنا أقول هذا بحكم دراسة قمت بها فعلا تبين لي أن المصنف أكبر وأفضل. لا أقول هذا يعني جزافا حيث قمت ب مقارنة بين الموجود من المسند المطبوع وأخذت منه مسند
في مجلدين
مطبوع في مجلدين قطعة صغيرة فأخذت منه مسند أبي أيوب الأنصاري على سبيل المثال مسند أبي أيوب الأنصاري ثم قارنته بأحاديث أبي أيوب الأنصاري المبثوثة في مصنف أبي شيبة فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة الحقيقة أن أنا عندي في الدراسة أي أعداد أرقام الحقيقة لا أحفظها الآن لكن لا بأس نذكرها أقول وجدت أن عدد أحاديث مسند أبي أيوب في المسند المطبوع 13 حديثا هذا في المطبوع في المسند وفي المصنف 23 حديثا يعني كم زاد المصنف عن المسند 10 حديث قريبا من الثلث وهذا يدل على أن المسند أن المصنف أحاديث أكثر. يوجد 4 أحاديث موجودة في المسند وليست في المصنف وهذا يدل على أن أيضا هناك زوائد في المسند لم يدخلها في المصنف بينما في المصنف باقي الأحاديث غير موجودة في المسند وهذا يدل بلا شك على فضل المصنف وسعته وأنه أكبر بكثير من المسند لا كما يتوهمه بعض الإخوة.
أيهما أسبق في التأليف؟
لا أستطيع الإجابة عن هذا هنا لا يوجد عندنا قرينة نستطيع أن نحكم بها ولا نعمل بها أيهما الأسبق هل هو المسند أم هو المصنف ليس عندنا جواب حاسم في مثل هذا.
جيد. منهج ابن أبي شيبة رحمه الله يعني لو تذكرون لنا باختصار.
نعم. ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى لم يبين منهجه في تأليف الكتاب ولكن من خلال سبر الكتاب والنظر فيه والتصفح في أوله وفي آخره يمكن الوقوف على شيء من المعالم المهمة في منهجية ابن أبي شيبة في تأليف هذا الكتاب أو في تأليف هذا الكتاب فأولا من حيث الترتيب، فإن المؤلف رحمه الله تعالى قسم كتابه هذا الكتاب العظيم إلى 40 كتابا، 40 كتابا في موضوعات مختلفة، بعضها في الأحكام، وبعضها في العقائد، وبعضها في الأداب، وبعضها في السير، وبعضها في التاريخ والرجال، وفي موضوعات أخرى. ثم كل كتاب من هذه الكتب تجد مقسوما إلى أبواب كثيرة، وأنا قلت أنه هذا الأبواب تصل مجموعة في كل الكتب إلى أكثر من 5500 باب، وهذه الكتب متفاوتة، فيها الصغير ككتاب الأمراء مثلا والرؤيا، وفيها الكتاب الكبير ككتاب مثلا الحج والصلاة والبيوع والقضايا، توجد أحجام متفاوتة.
طيب نستأذنكم فضيلة الشيخ في فاصل ثم نكمل إن شاء الله. أيها الإخوة المشاهدون، فاصل قصير ثم نعود، تبقوا معنا.
هذا كتاب فاق في أقراره يسبي العقول بكشفه وبيانه.
أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى. فضيلة الشيخ، قاطعناكم في حديثكم عن منهج ابن أبي شيبة رحمه الله.
نعم.
ذكرتم أن الكتب تقريبا يعني 40 كتاب، والأبواب في قرابة 5000 باب، لكن ما منهجه في ترتيب الأقوال مثلا؟
نعم. بالنسبة لترتيب الروايات، أولا قبل أن ننتقل للروايات، لأن فضلت أن أبدأ من الكبير ثم الأصغر حتى أنتهي عند الروايات. أنتهي عند ترتيبه للكتب. ترتيب الكتب الحقيقة أحيانا تجد فيه علاقة بين هذه الكتب، علاقة مقبولة، وأحيانا تجدها وضعها في غير مناسبة ظاهرة في ترتيب هذه الكتب، وهذا يشعر أن بعض هذه الكتب ليس من ترتيب المؤلف، وإنما من الرواة أو النساخ أدرجوها في الكتاب في موضع منه، والله أعلم. أما بالنسبة لترتيب الأبواب فلا شك أن المؤلف هو الذي قام بذلك، ولكن أحيانا بعض الترتيب فيه غرابة ومربك، وهذا يقتضي بطالب العلم إذا أراد أن يبحث عن مسألة في هذا الكتاب العظيم أن لا يستعجل في نفيها، فإن قد تكون موجودة في باب آخر. أما بالنسبة لترتيب الروايات داخل الباب الواحد، فابن أبي شيبة رحمه الله تعالى سلك عدة منهج، ليس منهجا واحدا. هو عادة يبدأ أولا حينما يضع عنوان للباب، يبدأ بسرد حديث مرفوع فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يطيل في الأحاديث المرفوعة، يكتفي بحديث واحد أو حديثين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك يرد بعض الآثار الواردة عن الصحابة في المسألة، ثم يذكر التابعين، يعني بدأ من الأعلى في الأسفل، حتى يسأل شيوخه أحيانا أراء شيوخه في الكتاب في المسألة نفسها، وقليل جدا يرد رأيه في الكتاب كله، أراءه في بعض المسائل لا تجاوز أصابع اليد الواحدة. نعم. ولكن شيوخه عددها أكثر، وشيوخ شيوخه كثير موجود. هذا في طريقة أخرى، فنبدأ بالعكس، أن يبدأ بداية من آراء التابعين أو أتباع التابعين، ثم بعد ذلك ينتقل آراء التابعين، ثم أقوال الصحابة، ثم يختم الباب بحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سلك هذه الطريقة وهذا الطريقة.
ربما كون الكتاب إملاء في فترات
متفاوتة. نعم، ربما هذا يؤثر. صحيح، طريقة المتقدمين رحمه الله تعالى كان يملون الكتب إملاء، فربما هذا كله أثر. هذا بالنسبة لترتيب الكتب والأبواب. بالنسبة للتبويب، كيف يضع ابن أبي شيبة عنوان الباب؟ الحقيقة أنه وجدنا أنه سلك عدة طرق، فغالبا يضع للمسألة عنوانا يدل عليها، ولكن إذا كانت المسألة خلافية أو الخلاف فيها قوي، فإنه يورد الباب بصيغة الاستفهام، هل يفعل كذا؟ الوضوء كم هو مرة مثلا؟ صيغة كذا هل تعتبر طلاق؟ يذكرها، يذكر خلاف ما يشعر، يذكرها بصيغة الاستفهام ما يشعر أن المسألة خلافية. وربما إذا كانت الأقوال كثيرة في المسألة يجعل لكل قول بابا، فيجعل القول الأول من قال به باب مستقل، ثم قال من قال هو كذا، جاء القول الآخر وجعل له بابا آخر. جميل. فيوجد هذا، ويوجد هذا في ترتيب ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. أيضا قد يجعل الباب طريقته في بصيغ أخرى غير استفهام، قد يأتيه بصيغة شرطية، قد تكون جواب، قد تكون مثلا بخبر أو نحوها. أما بالنسبة لعلوم المتن والإسناد في هذا الكتاب، فابن أبي شيبة رحمه الله تعالى كما قلنا قبل قليل اعتنى بالإسناد، وهذا الإسناد له طريقة عند أهل الحديث كيف يرونه، له ألفاظ اعتنى بها تمام العناية، فإنه تحمل وأدى هذا الإسناد كما جرى عليه العاد عند أهل الحديث بكل أمانة بكل ثقة واقتدار رحمه الله تعالى. أيضا كان ينبه رحمه الله تعالى ألفاظ على الألفاظ التي تكون بين الرواة، وهذا موجود يعتني بها حيث أنه لا يحكم على السند بالانقطاع وهو متصل أو العكس. أحيانا ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى يبين في أثناء السند من المقصود بالراوي، فهذا يشعر أن الذي أبهم الرجل هو الذي فوقه، فيأتي هو ويبين يقول وهو فلان هو كذا، وأحيانا يضيف إضافات من عنده ويبين درجته ويبين أنه ثقة أو ليس بثقة، يبين هذا، لكن هذا في مواطن قليلة. في المتن كذلك، في المتن أحيانا يشرح بعض الكلمات الغريبة، ولكن هذه الكلمات الغريبة قليلة جدا، ومن الغرائب أن ابن منظور صاحب اللسان أورد في أحد الكلمات أو في أحد الكلمات تفسيرا لغويا عن ابن أبي شيبة في المصنف.
عجيب.
نعم، كأنه ظهر
نص عليه في
المصنف، اللسان عن ابن أبي شيبة. نعم،
لكن ما قال في المصنف،
لا قال في المصنف، قال ابن أبي شيبة ذكر الأثر وبين شرح ابن أبي شيبة لهذه العبارة، فهم من أئمة الإسلام وله عناية في اللغة بمثل هذا. يروي الأثار والحادثة أحيانا باللفظ وأحيانا بالمعنى، أحيانا يختصر وأحيانا يريده كاملا كما بينا. هل يعني خلاصة يعني أو نبذة يسيرة عن منهج ابن أبي شيبة في الكتاب، ويوجد أمثلة ذكرناها في الدراسة في أول الكتاب يمكن الرجوع إليها لمعرفة تفاصيل منهجه رحمه الله تعالى.
جميل، بارك الله في فضيلة الشيخ. لم يبقى معنا يعني الوقت إلا قليل، فبودنا في يعني قد شارفت الحلقة على الانتهاء أن تحدثنا عن طبعات الكتاب. وبالمناسبة أيها الأخوة المشاهدون، فإن ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ حمد الجمعة قد حقق الكتاب مع زميله فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الحيدان، وهو يعني تحقيق بديع، والعجيب أن الكتاب هذا لم يطبع كاملا إلا بأخره، فودنا يا شيخ تعطينا لمحة يسيرة متى طبع الكتاب.
كتاب مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى قد بدع بطبعه قديما في الهند، وبدأت محاولات قديمة لطبعه، ولكن لم تكن محاولة جادة إلا في حدود 1380 أو 88 من الهجرة في الهند، الدار السلفية أو قبل الدار السلفية في الهند طبعوا منه 5 مجلدات قديمة. ثم قام الشيخ مختار الندوي رحمه الله تعالى في الهند صاحب الدار السلفية إكمال هذه 5 مجلدات، وطبعها على حسب الموجود مما تيسر له المخطوطات وجدها في الهند على منهج معروف، فشكر الله سعيه وأكمل الكتاب في حدود عام 1403 من الهجرة، اكتمل كتابه بهذه الطبعة، وأدت حقيقة هذه الطبعة يعني أو سدت فراغا إلى حين، ولكن طلبة العلم شعروا بمدى الحاجة إلى إعادة تحقيق هذا الكتاب نظرا لوجود الأخطاء الشنيعة فيه، وجود سقوطات كبيرة جدا تعادل أحيانا مجلد كامل، سقط كتاب الحج بأكمله من هذه الطبعة، وسقط أبواب بأكملها، ووجدت تصحيفات وتبلغ الآلاف، لا أقول المئات بل الآلاف، ويمكن معرفتها من خلال يعني طالب العلم الذي له عناية ومارسة ومعاناة بالأسانيد يعرف ذلك، توجد فيه تصحيفات كثيرة بالإضافة إلى اجتهادات قام بها المحقق رحمه الله لا يوافق عليه في تعديل بعض النصوص الكتاب. فهذه أول طابعة علمية كاملة للكتاب. بعدها ظهرت طبعات تجارية
قبل هذه الطبعة، ظهرت
بعد هذه الطبعة،
لا قبلها ظهرت طبعات جزئية
لا نريد أن نطيل بذكر كل الطبعات الوقت لا يسعنا. بعدها ظهرت طبعة كاملة، بعد ظهرت طبعات تجارية كاملة كلها أخذت عن هذه الطبعة، عن الطبعة السلفية، إنما هي إعادة صف، فينتج من ذلك أن ينقلوا الطبعة السلفية بأخطائها ويضيفون عليها أخطاء جديدة، وأغلب هذه الطبعات ظهرت في بيروت أغلبها. في طبعة علمية للشيخ حبيب الرحمن العظيم رحمه الله تعالى، لكنه توفي قبل أن يتم منها 4 أجزاء، صدر منها فقط كتاب الطهارة والصلاة حسب علمي ولم يتمها. بعد ذلك شرعنا في تحقيقه، لما رأينا أنا وزميل الشيخ محمد وجدنا أن الحاجة داعية لتحقيق هذا الكتاب.
بدأتم في أي سنة؟
بدأنا فيه في حدود عام 1414 من الهجرة، وانتهينا منها ونزل السوق عام 1425 من الهجرة،
من 10 سنوات،
من 10 سنوات تقريبا بدأنا فيه. نسأل الله تعالى نجعله في ميزان حسنات الجميع. هذه هي الطبعة التي قمنا فيها واجتهدنا فيها وصرنا فيها على منهج، نرجو أن يكون هذا المنهج مرضي، إن مناهج التحقيق عن طلبة العلم متفاوتة مختلفة. كان من المشهور أن هناك 3 مناهج في تحقيق الكتب، في منهج النفخ يعني التعليق الممل على بعض الكتب حتى أنها تكون كبيرة. المنهج الثاني منهج الجفاف الذي يريدك أن تظهر الكتاب فقط النص فقط دون أي تعليق أو إضافة. المنهج الثالث وهو التوسط، يعني إظهار نص الكتاب كما كتبه مؤلفه مع التعليقات اللازمة عند الحاجة إليها. وهذا هو المنهج الذي ارتضيناه حقيقة بعد تشاور وبعد
مدارس. من الكتاب في هذه الضخامة لو خرجت أحاديث وأسب لتخريجها وحكم عليها كم
سيكون؟ يعني شيء كثير، ونحن سبق أن أخرجنا جزءا يتعلق بتحقيق كتاب الطهارة، وقمنا بتخريج آثاره بالحكم على سنيد وكذلك بعزوها إلى مصادر أخرى، وأخذنا وقتا كثيرا، بالإضافة إلى أن طريقة الحكم على سنيد في مثل هذا المقام الحقيقة لا تستطيع أن تطيل، فأشبه بالرموز، يعني تحكم على السند في خلال سطر واحد، لا تستطيع أن توضح رأيك في هذه المسألة، وحتى تكون رأيك علميا مقبول لدى القراء فلا بد أن توضحه في حدود على الأقل تحرر نحو صفحتين أو ثلاث في تخريج حديث أو أثر، تدرس السند وافيا وتبين علته وما هي المسائل المختلفة فيه. وطبعا الحكم على الحديث والأسانيد أيضا لها مناهج مختلفة بين طلبة العلم كما هو معلوم، وبعضهم يتعصب لطريقة دون طريقة. فالحاصل أننا عدلنا عن هذا الطريق ورأينا ليس مناسب مثل هذا الكتاب أن يخرج مدروس الأسانيد بالكامل، وإنما يقتصر على نص الكتاب. ولكن الأهم من هذا كله إخراج الكتاب مع الفروق الهامة التي وجدت في الأصول الخطية، لأن هذه الأصول الخطية ليست بعيد القراء فتخدمهم حينما تقدم لهم هذه الفروق. نحن اجتهدنا وقلنا إن الصواب أثبتناه ورأينا النسخ قالت النسخ الفلانية كذا وهذه كذا وهذه كذا، فأمامك يا قارئ الكتاب الفروق. قد يكون المحقق أخطأ في إثباته، لكنك تستطيع أن تعدلا وتختار من الحاشية ما شئت. بعض المحققين لم يرتضوا هذا الطريقة، وإنما طريقتهم أن يختاروا الصواب فقط ويتركوا الباقي ولا يشيرون لهذه الفروق. هذا الحقيقة فيها مصادرة لرأي القارئ، ونقول ينبغي مهما كان أن يثبت الرأي إلا إذا كانت الأخطاء واضحة وبينة، يعني هناك أخطاء لا يشك في خطأها، فهذه لا من عبث إثباتها ويكون في تضخيم للكتاب دون حاجة. لو شغلنا مثل هذه الأخطاء ما استطعنا أن نخرج الكتاب ولا في 100 مجلد. لكن هناك أخطاء هامة لا ينبغي لطالب العلم، لا ينبغي للمحقق أن يغفل عنها.
على كم نسخة اعتمدتم يا شيخ؟
اعتمدنا على 18 مخطوطة، لكن هذه 18 ليست كامل. نعم. ولكن حرصنا أن هذا النسخ يكمل بعضها بعضا، فلا يقل اعتمادنا في كل موضع من الكتاب عن 4 أصول خطية، عن 4 أصول خطية في كل موضع. فكنا نسير على منهج أيضا، منهج في التحقيق نرجو أن يكون مقبولا وهو التوسط. فهناك أيضا 3 مناهج في التحقيق، هناك من يرى غير إثبات الحواشي وغيرها في إثبات الفروقات، بعضهم يرى أن تأخذ مخطوطة بعينها تعتبر هي الأصل وتثبت كل ما وجدته فيها وتشير الفروق الهامش، هذه طريقة
تثبتها بخطأها وصوابها
كما رأيت أثبتها، والفروق الأخرى تثبتها بالهامش، هذه طريقة. الطريقة الثانية طريقة إثبات الصواب الذي يراه المحقق وإن خالف الأصول الخطية، وهذه طريقة معمول بها عند البعض. الطريقة الثالثة وهي التي سلكنا إليها توسط بين الطريقتين، فالنص المخطوط له احترام ولكن ليس احترام لدرجة القداسة، إلا إذا كانت مخطوطة المؤلف. مخطوطة المؤلف فعلا لا يجوز العدول عنها حتى وكان خطأ، فيجب أن يثبت ما دام أن هذا هو مخطوط المؤلف، ما دام هذه مخطوطة المؤلف ولو كانت وحيدة أو تلميذ المؤلف الذي نقل عن شيخ مباشرة. أما النسخ المتأخرة بعد ذلك ينبغي أن يكون هناك منهجية واضحة في التعامل معها. فأقول هذه الأخطاء سلكنا فيها، إن اتفقت جميع النسخ على خطأ بعينه فإننا أثبتنا الخطأ كما هو، ثم علقنا في الهامش على الصواب، بينا ما هو الصواب، قلنا كذا في الأصول الخطية، وربما سمينا هذه الأصول مخطوطة كذا وكذا وكذا والصواب كذا، وذكرنا الدليل عليه من كتب الرجال أو من كتب الأحاديث أو من كتب اللغة ونحو ذلك. أما إذا اختلفت النسخ فنحن في سعة من الأمر، إذا اختلفت النسخ فنختار الصواب منها ولسنا ملزمين بنسخة بعينها، ولكن أيضا حتى اختيارنا لهذا النسخ ينبغي أن يكون معه الدليل على الصواب.
جميل.
ونحن نجتهد، فربما أثبتنا بعض هذه الأمور وغيرها يرى أن الصواب غيرها، فالحمد لله لنا أجر، وإن كن فاتنا الأجرين لكن لنا أجر واحد، والقارئ يستطيع أن يصل إلى الصواب من خلال الهامش، من خلال رجوع إلى الفروق الموجودة فيستطيع أن يصل إليها.
تخريج الأحاديث والآثار
نعم
التزمتم به أو
عند الحاجة إليها؟ عند الحاجة إلى التخريج كنا نرجع إليه، يوجد أثار مبثوثة في الكتاب قمنا بتخريجها، إذا اختلفت النسخ ولم يتبين لنا الصواب في المتن على وجه الخصوص فنكون نضطر إلى تخريج هذه الأحاديث والآثار من كتب أخرى، عند ذلك نجعلها مرجعات لنا في قراءة المخطوط، لأن أحيانا بعض المخطوطات تلتبس لا تعرف ما هو الصواب، خاصة لم تكن منقطة، فتضطر حينئذ أن ترجع إلى الكتب الأخرى وتنظر، خاصة الذين أخرجوا الأثر من طريق ابن أبي شيبة كمسلم وابن ماجة وكذلك ابن أبي عاصم وغيرهم من له عناية بأسانيد ابن أبي شيبة.
شيخنا الكريم، ظهرت بعد طبعاتكم ظهرت طبعات، وما تقيكم منها؟
نعم، ظهرت بعد طبعاتنا الحقيقة، صدرت عام 1426 من الهجرة أو 25 من الهجرة، ظهرت طبعات عام 25
بعد طبعاتكم،
ظهرت بعد طبعاتنا طبعتان علميتان، وأنا قصدي بكلمة علمية أن المحقق يعتمد فيها على أصول خطية، أما الطبعات التجارية فهو الذي يعمد إلى مطبوعة موجودة فيصفها من جديد، فالطبعات التي سبقت الطبعة سبقت طبعتنا هذه بين طبعتنا والطبعة السلفية طبعات تجارية وهي كثيرة، ذكرنا بعضها في دراساتنا. أما بعد أن ظهر طبعتان حتى الآن علميتان للكتاب، وكل من أصحاب هاتين الطبعتين سلكوا منهجا في تحقيق الكتاب، فإحداهما المحقق جزاه الله خيرا ارتضى عدم إثبات جميع الفروق، وإنما كان يشير إلى فروق عند الحاجة إليها كما قال، ولكن لا يوجد منهجي واضح في إثبات هذه الفروق مع عنايته بتخريج الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اعتنى بتخريج هذه الأحاديث المرفوعة للحاجة إليها، وهذه وجهة نظر على كل حال. الطبعة الأخرى محققها رأى الحاجة إلى دراسة الأسانيد، فكان يحكم على الأسانيد بحكم مختصر لا يجاوز سطرا واحدا، فيقول هذا الإسناد فيه فلان فيه فلان أو علة فلان وغيره، وهذه خدمة لطلبة العلم، ولكن أنا بينت وجهة نظري في هذا الأمر أنه لا يكفي مثل هذا العمل، بل أنه سبب من أسباب تركنا لهذا الطريق، لأن كنا عملناه في المجلد الأول الذي ظهر قبل فترة، أن القارئ قد يغش بمثل هذه العلة التي ظهرت، لأنه يظن إن لم توجد سوى هذه العلة فمعناها أن الأثر صحيح، والأثر قد يوجد فيه علل أخرى غير هذا. ثانيا أنه الحكم على السند لا يعني صحة الحديث ولا صحة الأثر، فإن الأثر فإن السند شيء والمتن شيء، فيحتاج إلى الجمع بين المتون والطرق ومعرفة الموافقات والمخالفات حتى يمكن الحكم الصحيح عليها، وهذا يقتضي أن يكون هناك كتاب مستقل في التخريج، ولذلك رأينا ليس من المصلحة أن نعدل عن هذا. وعلى كل حال هذا
طبعتان جيدة،
نعم هذا طبعتان جيدتان، لكن عليهم مؤاخذات، طلبة العلم يستطيعون أن يميزوا هذه المؤاخذات من خلال المقارنة بين الطبعات، وأنا الحقيقة غير متضايق من وجود عدة طبعات الكتاب، هذا منهج طبيعي، كل كتب السنة تجد في السوق لها أكثر من طبعة، وطلبة العلم يختارون ما يناسبهم، فبعضهم يرتاح إلى الإطالة في التحقيق والتعليق والتخريج ورى أن هذا مريح له ونافع له مهما كان حجم الكتاب، وبعضهم يتضايق من هذا الطريقة ويرى أنه بحاجة إلى نص الكتاب فقط مع التعليقات المهمة، وكل طالب من طلبة العلم يختار المنهج الذي يرتضيه، وأيضا أظن والله أعلم أن طلبة العلم عندهم من القدرة على النقد والحكم ما يؤهلهم للتمييز بين هذه الطبعات، ونسأل الله عز وجل يتقبل من الجميع وأن يسدد وأن يعفو ويتجاوز، هو الذي هو القادر عليه.
كما تفضلت يعني الطبعات هذه يسدد بعضها بعضا دام انها قام عليها عدد من اهل العلم،
صحيح. وايضا انا عندي ايضا تنبيه، وهو ان ايضا نحن ان كانت طبعتنا قد سبقت هاتين الطبعتين فايضا لنا طبعه اخرى سيكون عليها استدراك واستفاده من الطبعات التي ظهرت.
جميل.
وهذا يعني منهج طبيعي، ولا ينبغي لمن استفاد من غيره ان يجحد ذلك، بل ينبغي لكل من استفاد شيئا أو نقله أن ينسبه إلى غيره فيقول إن استفدت من الكتاب الفلاني من الطبعة الفلانية وغيرها. فالحقيقة أيضا يقول أن نجد بعض الذين استفادوا من طبعتنا في بعض الأمور لم يشيروا إلى هذا البتة، وكانه ليس لها وجود مع أنها جاءت بعدهم ظهرت نقول واضحة جدا من هذه الطبعة واستفادت منها، ونحن نذكر هذا وسنشير إن شاء الله في طبعتنا الثانية الكتاب المنقحة أننا قد سنعقد مقارنة وسوف نستفيد، وهذا ليس بعيب، لأن المحقق يجب أن يكون عنده ثقة بعمله ويعني يجعل عمله مكشوف أمام القراء، لا أن يخفي بعض الأمور عنهم ويظن أنهم بذلك يكون أسلم له.
جميل، شكرا الله لكم شيخنا الكريم. ختاما أيها الإخوة المشاهدون، نرجو أن نكون قد قدمنا لكم ما ينفع بإذن الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء على استجابته، والملتقى بإذن الله تعالى في حلقات قادمة مع كتاب وضيف جديدين بإذن الله. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا كتاب فاق في أقرانه،
هذا كتاب فاق في أقرانه، يسبي العقول بكشفه وبيانه،
أوراقه أشجار رأيه.